إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان
الحديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم يا نبي الرحمة. لازلنا نحدثك عن الأدعية المباركة وما تتضمنه من المعرفة العبادية في ميدان العقائد والأخلاق والأحكام، ومن ذلك دعاء الجوشن الكبير، حيث يتضمن عشرات المقاطع، ومنها المقطع البادئ بهذا النحو: يا أمان الخائفين، يا عون المؤمنين، يا راحم المساكين، وإلى آخره. هنا نلفت نظرك إلى جملة نكات في هذا المقطع من الدعاء، وفي مقدمتها ملاحظة الاسم أو الصفة أو المظهر لله تعالى، ثم علاقة ذلك بأنماط متنوعة من المعانين بعض شدائر الحياة، وهذا مثل الخائفين والمساكين والمؤمنين، حيث جاءت العبارات المرتبطة بالمساكين مقترنة بالرحمة من الله تعالى، وجاءت العبارة المتصلة بالخائفين مقترنة بأمان الله تعالى، وجاءت الفقرة المرتبطة بالمؤمنين مقترنة بعون الله تعالى ومساعدته إياهم. والسؤال الآن: ما هي الاستلهامات التي نحصل عليها من خلال ملاحظة ما تقدم؟ بالنسبة إلى عبارة يا أمان الخائفين، يمكننا الذهاب إلى أن هذه الفقرة تعني ما سنوضحه الآن، إن الخوف هو ضد الأمن، أي أن الشخصية إما أن تكون آمنة لا تعاني قلقا أو خوفا من شيء، أو تكون على الضد من ذلك. وفي هذا السياق ينبغي لفت الانتباه إلى مسألة الأمن مقابل الخوف، حيث إن علماء النفس طالما يشيرون إلى أحد الدوافع المهمة في تركيبة الإنسان، ألا وهي الدافع إلى الأمن، حيث إن الفاقد للأمن يظل قلقا متوترا وخائفا لا يقر له قرار. وقد ورد في الحديث الشريف أنه نعمتان مجهولتان: الصحة والأمان. وبالفعل فإن الأمانة أو الأمن لا يمكن لأي شخصية أن تحيا بدونه، لأنه يعني عدم استقرارها. فالخائف من القتل أو السلب أو العدوان أو أي خطر آخر لا يمكنه أن يهنأ في حياته. من هنا جاءت العبارة القائلة يا أمان الخائفين، موضحة بأن الله تعالى هو الأمان للخائف أيا كان خوفه، سواء أكان خوفا دنيويا أو أخرويا. وبالفعل إن الله تعالى وهو المهيمن على الوجود يحقق لعبده أمانا من المخاوف مهما كبر حجمها، وهذا هو أحد عطاءاته تعالى. Thank you. العبارة الثانية عزيز المستمع تقول يا عون المؤمنين، ترى ماذا نستلهم منها؟ واضح أن المؤمن يظل في عون الله تعالى، بمعنى أن من يمارس الطاعة ويتوكل على الله تعالى ويعرف عظمته تعالى ورحمته، حينئذ فإن الله تعالى يقدر لعبده هذه الطاعة ويثيبه عليها بما لا حد لإحصائه، أي يصبح له عونا في كل ما يواجهه من شدائد الحياة أو الآخرة، وهذا من الوضوح بمكان. أما الفقرة الثالثة فتقول يا راحم المساكين، وهي عبارة واضحة لكنها تحتاج إلى ملاحظة نكاتها، وفي مقدمة ذلك التعرف على المسكين وملاحظة الرحمة من الله تعالى، أي لماذا اقترنت الرحمة مع حالة المسكين؟ لماذا لم يقل النص يا عون المساكين مثلا أو يا أمان المساكين؟ هنا ينبغي أن نتبين أسرار ذلك فنقول المسكين هو الفقير الأشد فقرا من مصطلح الفقير، وقد ينسحب على مطلق الضعيف الذي لا يمتلك من القوى ما يتوكأ عليها في حياته. من هنا فإن المسكين يحتاج إلى الرحمة أكثر مما يحتاج إلى المساعدات الأخرى، لأن الرحمة هي المجبرة لمسكنته والمجيرة له من حالته والمقوية لضعفه وإلى آخره. بعد ذلك تواجهنا فقرات أخرى من مقطع الدعاء، وهي يا ملجأ العاصين، يا غافر المذنبين، يا مجيب دعوة المضطرين. وبهذه العبارات يختتم مقطع الدعاء، وهذا ما نحدثك عنه في لقاءات لاحقة إن شاء الله تعالى. ختاما نسأله تعالى أن يمدنا برعايته دوما، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. أيها السيدات والسادة، يبدو أن دقائق هذه الحلقة شرفت على الانتهاء، حتى نلتقيكم في حلقة أخرى، نستودعكم الباري والسلام عليكم.